ثم ننتقل بعد ذلك للباب الذي بعده. غير أني أحب قبل أن نقرأ في اختصار علوم الحديث أن ننبه على خطورة استدلال أهل البدع بالعموم، فإنه ما من صاحب بدعة إلا وترى وراءه في الاستدلال شبهة يتعلق بها أو يسند كلامه إلى شيخ أو عالم في زعمه ليتخلص من تبعة الرد من أهل الحديث، لأن أهل الحديث لو سكتوا لم طلت شبهة البدع على الناس. لكن الذي يجعل أهل البدع يلجؤون للشبهات هم أو تصورهم وجود أهل الحديث يردون عليهم. فلو أنه تصوروا أنه ما يمكن أن يوجد في المنطقة أهل الحديث أبدا أو في العالم كله فرضا، لتجد المبتدع يتكلم بدعاته ولا يخاف ولا يحتاج لأن يذكر شبه يتعلق بها، لا من قول عالم ولا من قول، لكنه يخاف على بدعته من أن تدفن وتؤد من بقايا أهل الحديث يردون عليه، أو مما استمر الناس عليه من فطرتهم وعملهم بطريقة أهل الحديث وطلبهم الدليل، وأنه لو ذكر الدليل استمكنت البدعة في زعمه منهم، ولو ترك الكلام مجردا لما استمكنت البدعة. فهو يريد من الأدلة من الكتاب والسنة الاعتضاد، ما يريد الاعتماد كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وأدلة أهل البدع الاعتضاد لا الاعتماد، بخلاف أهل السنة فإن أدلتهم الاعتماد. كيف؟ صاحب السنة في الأصل يبدأ بدراسة الحديث، يعني صاحب السنة يدرس البخاري، يدرس مسلم، يدرس أبو داود، يدرس الترمذي، يدرس الحديث. فإذا وقعت نازلة أرجع المسألة للحديث اللي درسه في حياته، مسموعاته بالحديث أفادته في النوازل تحصل له في حله وترحاله وفي حاضره وماضيه، فيعتمد على الحديث لأنه أصلا نشأ عليه ودرسه. أما صاحب الهوى فأنشأ ديانته بالرأي، فلما تراه يخاف على بدعته من أن توأد يتصور لها أدلة يتشبث بها وهي شبه وليست أدلة. نعم، كمن يأتي مثلا إلى بدعة المولد يقول: ليش ينكرون على الوهابية بدعة المولد؟ ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الاثنين: ذلك يوم ولدت فيه، أليس هذا احتفال بيوم ولادته؟ فنقول: هذا احتفال مشروع، أن تروي في صيام يوم الاثنين شكر الله بأنه ولد النبي فيه، هذا احتفال مشروع إن صح التعبير، ولا يسمي احتفال باب التنزل. لكن أنتم جمعتم الناس وصنعتم الحلوى وصرتم تذكرون مناقب الرسول صلى الله عليه وسلم على هيئة محدثة في الدين، فقلنا لكم بدعة. وليس في العبادات قياس، العبادات لا يعقل معناها حتى يقاس فرع على أصل. نعم، فهم يستدلون بالعمومات. كيف؟ إذا جاءوا يذكر الله بطريقة محدثة كما نراهم اليوم في الشام بعد ما يفرغون من الصلاة، صلاة الفجر أو العصر، بصوت جماعي واحد: استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أولا قد سئل أحد رواة الحديث الأوزاعي أو غيره عن استغفار الرسول بعد الصلاة، فقال يقول: استغفر الله استغفر الله استغفر الله، والراوي أدرى بمرويه، فليس في شيء من صفة الاستغفار بعد الصلاة: استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. هذه صفة محدثة في الاستغفار بعد الصلاة، إنما طريقة الاستغفار وصفها الراوي، فقال يقول: استغفر الله استغفر الله استغفر الله، والراوي أدرى بمرويه. ثانيا، لم يثبت أن النبي كان ينشد ويتغنى بالاستغفار، استغفر الله الذي لا إله إلا، إلى آخره، ما ثبت هذا. إذن هذه طريقة محدثة في الصفة. ثالثا أنه ما كان ينسجم صوته وصوت أصحابه جماعيا بصوت واحد ويجهر بذلك. إذن هذه ثلاث بدع في طرق الذكر بعد الصلاة عندهم، فهذه لا شك أن سببها الرأي والتقليد الأعمى وترك من ينكر البدع. فهم يستدلون بالعام، فإذا أنكرت عليهم هذه الطرق في الاستغفار والذكر بعد الصلاة بصوت جماعي كما بيّن الشاطبي رحمه الله في الاعتصام، وهي تسمى بدعة إضافية، تمسكوا بالعموم. يقول يا أخي الله ما قال والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، هذا ذكر الله. فهذا الذي أوردهم الموارد، الاستدلال بالنص العام وطرح النظر إلى ما أضافه المبتدع إلى ذلك العموم من هيئة وعدد وزمان وسبب وغير ذلك مما أضافه إلى ذلك النص العام الصحيح، وهو ما يسمى بالبدعة الإضافية. فهو أضاف تخصيص من عنده، وهو الهيئة هذه التي يذكر الله بها بعد الصلاة، وهي الصوت الجماعي. فهذه الإضافة من تلقاء نفسه فسميت بدعة إضافية، لأنه أضاف إلى ذلك النص العام شيء من تلقاء نفسه، عدد، زمان، مكان، هيئة لا دليل عليها، فتسمى بدعة إضافية. وهي أخطر أنواع البدع، أو من أخطرها، من جهة أنها تخفى على العامة، فإن العامة يتعلقون بالنص العام أن هذا ذكر، ويتركون الإضافة هذه المحدثة التي فعلها المبتدع. إذن مناسبة هذا الكلام أننا نأخذ الآن العام في أصول الفقه، فإياك والاستدلال بالعام في باب العبادات، بمعنى أنك تستدل بالعموم بشيء تحدثه أو تضيفه للعموم من تلقاء نفسك. إذا استدل الصحابة بالعموم فاستدل بالعموم، إذا عملوا ببعض الأفراد من ذلك النص العام فابقى عليها، والأفراد التي لم يعملوا بها أترك العمل بها. مثلا قول الرسول صلى الله عليه وسلم صلاة الرجلين أزكى من صلاة الرجل، هذا عام، أن الرجلين إذا أدوا الصلاة أفضل من أن يصليها رجل. فيأتي المبتدع إلى هذا النص العام فيصلي حتى إيش؟ على مقتضى طريقته الاستدلال العام المبتدع، والذي لا يميز بين بدعة حقيقية وبدعة إضافية ولا يعرف البدعة، ماذا يقول؟ يقول لازمه أن يصلي راتبة الظهر جماعة، فتراه يصلي راتبة الظهر القبلية أربع ركعات أو ركعتين جماعة. فنقول له ليش؟ يقول النبي قال صلاة الرجلين أزكى من صلاة الرجل. نقول لكن أضفت إلى هذا النص العام شيء من تلقاء نفسك، وهي أن تصلى صلاة أو راتبة الظهر، ولم يأتي عن الصحابة أنهم صلوا راتبة الظهر، فعطل هذا الفرد عن العمل، فهو غير مقصود بالعمل بالعموم، فالعمل به بدعة، وهي أن تصلي راتبة الظهر جماعة. مفهوم هذا؟